بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فدرسنا هذه الليلة مع إخواننا في قرية الرحامنة ببلاد المغرب، حرسها الله تعالى. والدرس يبث عبر إذاعة جلسة علم، ودرسنا كما عهدنا في مثل هذه الليلة في كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. ودرسنا لا زال في استعراض بعض الشبه التي أثارها أهل الباطل من المبتدعة، وهي آثار من آيات وأحاديث قالوا أن أهل السنة تأولوا فيها الصفات، وهذا باطل مردود عليه، فإن السلف رضوان الله عليهم لم يتأولوا ولم يحرفوا، بل أثبتوا لله تعالى ما جاء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات لله تعالى ومن أفعال، وأمروها على وجه الكمال وكما يليق بالله تعالى، مع البعد عن التكييف. وقد مر معنا أمثلة، توقفنا عند المثال 12. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا الحديث حديث صحيح، كما قال الشيخ ابن عثيمين، قال: حديث صحيح رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وجاء نحوه من حديث أبي هريرة أيضا، وكذلك روى البخاري نحوه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب 15. إذن هذا الحديث ثابت. طيب، ما الإشكال فيه؟ المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأمثالهم يقولون أن ظاهر هذه الألفاظ في الحديث أن الله تعالى يمشي ويتقرب ويهرول، وهذا لا يليق بالله تعالى، فهذه من صفات البشر المخلوق. وأنتم يا معشر السلف أولتم هذه الصفات ولم تأخذوها على ظاهرها كما تزعمون، هكذا قالوا. فهنا الشيخ رحمه الله تعالى انبرى إلى الرد لهؤلاء المبتدعة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى، وأنه سبحانه كما فعال لما يريد، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، وقوله سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير أو ثلث الليل الآخر، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، قال إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به سبحانه وتعالى. الشيخ بدأ في الكلام عن هذه الشبهة وقال أن هذا الحديث اشتمل على بعض أفعال اختيارية لله تعالى، وظاهره هكذا، فإن الله تعالى قد أثبت لنفسه الأفعال الاختيارية التي تليق بجلاله في كتابه العزيز وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه من أفعال الله الاختيارية، فهذه مثبتة بالأفعال الاختيارية التي تجري على ظاهرها دون تكييف، بل نمرها كما جاءت. فالله تعالى أثبت في القرآن في الآية الأولى التي ذكرها الله تعالى، قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أثبت القرب، أجيب، أثبت الإجابة، وقوله تعالى: وجاء ربك، أثبت المجيء، هذه من أفعال الله الاختيارية. في الآية الأخرى قال: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، أثبت نفس الإتيان. في الآية الأخرى قال: الرحمن على العرش استوى، أثبت نفس الاستواء، هذه أيضا من أفعال الله الاختيارية. وفي الحديث أيضا أثبت في هذا الحديث لله تعالى أنه يقبل وأنه يأخذ بيمينه، كل هذه أفعال اختيارية لله تعالى أثبتها لنفسه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن نقول إن ما جاء في هذا الحديث الذي معنا الإشكال فيه عندكم، نحن نثبت فيه الأفعال الاختيارية لله تعالى كما يليق بالله، وظاهر هذا الحديث أن فيه ذكر أفعال اختيارية نجريها على ظاهرها دون تكييف، وعلى القاعدة عند السلف: أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت دون تأويل بل دون تحريف، هذا الحق. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فقوله في هذا الحديث: تقربت منه وأتيته هرولة، قال هذا من هذا الباب، يقول قال: والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها، على ما جاءت في النص على ظاهرها وحقيقة معناها في لغة العرب، لها حقائق معاني في لغة العرب نعلمها، وعلى الوجه اللائق بالله عز وجل، فإن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فله الأفعال الاختيارية وله الصفات التي تليق به في صفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى. ثم قال: من غير تكييف، لا نقول كيت وكيت كذا وكذا وكذا، لا نمثل ولا نشبه ولا نضطر بعد ذلك إلى أن نتأول، لا والله، فمرها على ظاهرة من غير تكييف ولا تمثيل. ثم أسند هذا الكلام إلى شيخ الإسلام ابن تيمية معناه في شرح حديث النزول في صفحة 66 و400 الجزء الخامس من مجموع الفتاوى، قال: وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه أي بالله تعالى، ومحبته يوم القيامة ومجيئه يوم القيامة كما في الآية، ونزوله في الثلث الأخير واستواءه على العرش. قال شيخ الإسلام: وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين. انظر، المشهورون هؤلاء هم أئمة السلف الذين اشتهروا بهذه العقيدة الصحيحة التي نزل بها الكتاب والسنة وقررها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بها الصحابة وأخذت بها القرون المفضلة ومن جاء بعدهم وسار على أثرهم إلى أن تقوم الساعة. قال: وأهل الحديث أيضا يأخذون بهذا، والنقل عنهم أي عن أهل الحديث بذلك متواتر، لا يقولون نزول رحمة أو غير ذلك، ولا يقولون يعني الضحك يعني رضوان الله تعالى أو شيء من هذا، لا، يثبتونها كما جاءت، ما يقولون اليد القوة، ما يتأولون، لا يحرفون، إنما يأخذون على الظاهر بما يليق بالله تعالى مع ما جاء من المعنى الصحيح في لغة العرب دون تكييف ولا تمثيل. هذه القاعدة العظيمة، مثل ما ذكرنا أمروها كما جاءت منهج السلف. ثم قال الشيخ: فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه، وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ ما في مانع، من يمنع؟ إلا عقول الضلال، أهل الضلال عقولهم الذي يقولون نحن العقل يقدمونه، هذا عقل ضال، عقل فاسد، تتدخلون في أمر لله تعالى، تريدون أن تحكموا العقول وتدعوا نصوص الشرع، الله المستعان. قال: وهل هذا إلا من كماله، أي من كمال الله تعالى قدرته المطلقة في كل شيء، وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد سبحانه على الوجه الذي يليق به، على الوجه الذي يليق. أنتم يا أيها أهل الضلال شبهتم ومثلتم ثم ذهبتم إلى التأويل هروبا من ما وقعتم فيه من تشبيه وتمثيل باطل. أما نحن معشر السلف، معشر أهل السنة، نأخذ بالظاهر بمعناه في لغة العرب لكن دون تكييف ولا تمثيل ولا تحريف. هذا مجهل، هذا منهج صحيح ثابت لقرون مضت من السلف الصالح وأئمة الإسلام وأهل الحديث. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال: وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث، أي بعض من أهل السنة، هكذا يقول الشيخ، بعض الناس أي بعض من أهل السنة ذهبوا في الحديث القدسي: أتيته هرولة قال يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، لو أن مجازات الله للعامل له أكمل من عمل العامل، وعللوا ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال في الحديث: ومن أتاني يمشي. ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله تعالى عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب ولا لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى إلا بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوهما. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، قال بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضجع على جنبه، كما قال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ثم قال فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازاة الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل، وصار هذا هو الظاهر وظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من السياق. هذا قول لبعض أهل السنة كما قال الشيخ. وأهل السنة في هذا القول يقولون هذا ظاهر اللفظ مع القرينة والسياق، مع القرينة والسياق، لكن هذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح. ولذلك الشيخ علق عليه قال وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. طيب علق الشيخ الآن بعد ذلك قال وما ذهب إليه هذا وما ذهب إليه هذا القائل أي من أهل السنة، قال له حظ من النظر. انظر هذا قول الشيخ له حظ من النظر، كأن الشيخ أحسن بهم الظن وقال هذا حظ من النظر، لكن لم يسلم لهم تسليما كاملا. ثم قال لكن القول الأول أظهر، لا شك أظهر وأرجح وأسلم وأليق بمذهب السلف ما في شك، ولذلك يغلق الباب. وإن كان لهم حظ من النظر وهم من السلف ولهم وجه في الأخذ باللفظ بالقرينة والشرعية، لكن نقول اقفل الباب على أهل البدع، نقول ترك هذا القول ونقف على القول الأول فقط فلا داعي له. هكذا كأن الشيخ يكرر هذا، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف، هذا الذي ذهب إلى الشيخ. فإذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا الحديث، قال فقرب الشيء من الشيء مستلزم لقرب الآخر منه، لكن قد يكون قرب الثاني هو اللازم من قرب الأول، ويكون منه أيضا قرب بنفسه. فالأول كمن تقرب إلى مكة أو حائط الكعبة، فكلما قرب منه قرب الآخر منه من غير أن يكون منه فعل. قال والثاني كقرب الإنسان إلى من يتقرب هو إليه كما تقدم في هذا الأثر الإلهي، فتقرب العبد إلى الله وتقربه له نطقت به نصوص متعددة، مثل قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب، قال ونحو ذلك، فهذا قرب الرب نفسه إلى عبيده، وهو مثل نزوله إلى السماء الدنيا في الحديث الصحيح أيضا أن الله تعالى يدنو عشية عرفة ويباهي الملائكة بأهل عرفة، فهذا القرب كله خاص في بعض الأحوال دون بعض، وليس في الكتاب والسنة غط قرب ذاته من جميع المخلوقات في كل حال. فعلم بذلك بطلان قول الحلولية، فإنهم عمدوا إلى الخاص المقيد فجعلوه عاما مطلقا، كما جعل إخوانهم الاتحادية ذلك بمثل قوله كنت سمعه وقوله فيأتيهم من في صورة غير صورته، وإن الله تعالى قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده، وكل هذه النصوص حجة عليهم إلى آخر كلامه. ثم قال فإن تبين ذلك فالداعي والساجد وجه روحه إلى الله تعالى، والروح لها عروج يناسبها، فتقرب إلى الله بلا ريب بحسب تخلصها من الشوائب، فيكون لله عز وجل منها قريب، فيكون الله عز وجل منها قريبا قربا يلزم من تقربها، ويكون منه قرب آخر كقرب هي عشية عرفة وفي جوف الليل، وإلى من تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا، والناس في آخر الليل يكون في قلوبهم من التوجه والتقرب والرقة ما لا يوجد في غير ذلك الوقت، وهذا مناسب لنزوله إلى السماء الدنيا. وقول هل من داع، هل من سائل، هل من تائب، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. طيب، قال الشيخ بعد ذلك ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي، بل ما يختص بالمشي، بأن الحديث خرج مخرج المثال إلا مخرج المثال لا الحصر، فيكون المعنى من أتاني يمشي في عبادتي، في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفي عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة أو من ماهيتها كالطواف والسعي، والله تعالى أعلم. المهم نخلص من هذا الكلام أن أهل السنة السلف الصالح أهل الحديث يثبتون ظاهر هذه الألفاظ أنها من الأفعال الاختيارية لله تعالى، وبمعناها في لغة العرب دون تكييف دون تأويل دون تحريف، والحمد لله. ثم قال المثال الثالث عشر، قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، هذه آية في كتاب الله تعالى في سورة ياسين. طيب ما الإشكال فيها؟ قالوا هذا القول أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، قالوا أن الله ظاهرها أن الله خلق الأنعام بيديه، خلق الأنعام بيديه هكذا يقولون، ولكن هذا غير صحيح، هذا القول لم يقل به أهل السنة، وأهل السنة لا يقولون أن الله تعالى خلق الأنعام بيديه، وإنما ما أثبت الله تعالى أنه خلقه بيديه هو آدم، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي كلتا يديه، وهذا قول باطل لم يقره أهل السنة ولم يتأولوه، لأنه ليس في ظاهره مماسة أن الله تعالى خلق بيده المباركة الأنعام، ليس في هذا، وهنا يرد عليه من وجوه كما سيأتي معنا. قال والجواب أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها، هل يقال إنها صرفت عنه، هذا القول الأول، هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، هل هذا القول صحيح، أو قول آخر، أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيديه لكن إضافة العمل إلى اليد، لكن إضافة العمل إلى اليد، والمراد صاحبها معروف في لغة العرب التي نزل بها القرآن، هذا معروف في لغة العرب، إضافتها إلى اليد على وجه التقليد، والمراد صاحب اليد، هذا مشهور في لغة العرب. إذن ما هو الصحيح؟ نقول الصحيح هو القول الثاني، القول الأول لا يجوز في حق الله تعالى. معنى إيش معنى لا يجوز؟ أي لا يصح أن نقوله، الله تعالى بيده المباركة خلق آدم وجاء ذلك صريح في الآيات، أما خلقه للأنعام هذا ليس صريح أنه بيده يعني ذاته، لا سبحانه وتعالى، وإنما كخلقه لجميع الكائنات. قال الشيخ: أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين، أي منع القول الأول، منع القول الأول ورده بوجهين. الوجه الأول أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل به القرآن، ألا ترى إلى قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، هذا لغة القرآن، لغة العرب، بما كسبت أيديكم، هذه مفهوم في لغة العرب، أي بأعمالكم التي اقترفتموها بأيديكم وبأنفسكم، مش باليد فقط، بالرأس وبالعين وبالرجل يعني الفرج، وكل هذه أمور مخالفة اكتسبها العباد وكانت سبب في ذلك من إصابتهم من مصائب، وليس بيديهم فقط، هذا مفهوم في لغة العرب. وقوله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، هذا لا يفهم منه يعني كسبت الأيدي التي هي الأصابع وهذه فقط، لا، بما كسبت أعمالهم وأفعالهم، واليد هنا من باب التقليل وإضافتها إلى صاحب الفعل، فعلى ذلك بجوارحه جميعها وبقلبه وبكل شيء. قال: فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه، وإن عمله بغير يده، وإن عمله بغير يده يعني كسبه بنفسه ذاته وبأقدامه وبعينيه وبرأسه وبفكره ولسانه وسمعه وبصره وكل شيء، وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال، انظر الذي يدل على اليد صحيح هذا القول الذي سيأتي، بخلاف ما إذا قال: عملته بيدي، هذا خلاص باشر باليد، فيه باء الملاصقة ثم اليدين، اعمال هذا 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 اعمال مطلقا، كما قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، هذه بأيديهم، أيدي الأيدي الصحيحة وهي الأصابع والكف، يكتبون بأيديهم، الكتابة ما تكون إلا باليد، هذا صحيح، هذا في مماسة باليد كتابة. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. قال: فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد، هذا يدل على مباشرة. أما قول الله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا الأنعام، ما في دلالة على مباشرة الله تعالى بيده للأنعام أبدا، ما في، إنما يخلقهم كما يخلق جميع المخلوقات. الوجه الثاني قال: أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية: خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، لو أراد المباشرة لقال: بيدي كما قال في خلق آدم، بيدي، أو كما قال الشيخ: بأيدينا، هنا في ملاصقة في يد، كما قال تعالى في آدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية، لقوله تعالى: ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء. واضح هنا كلام للسلف، والشيخ سيأتي معنا أنه نبه، قال: انظر إلى التنبيه للفروق بين المشابهات، بين المتشابهات، ننظر في بعض المتشابهات. طيب، لما قال الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وفي هذه الآية: مما عملت أيدينا، انظروا الفروق بارك الله فيكم. الفرق الأول أنه في قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ذكر اليدين مثنى، في الآية التي معنا: ما عملت أيدينا، هنا ذكر جمع أيادي، جمع أيادي كثيرة. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أنه في قولي ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ذكر الباء التي تأتي مع المصاحبة. في قوله مما عملت أيدينا أنعاما ما ذكر الباء. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث في النسبة، لما قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، نسب إلى يديه الفعل، نسب الخلق إلى يديه. هنا ما نسب إلى يديه، قال إن أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، نسبها إلى أيادي، إلى أيادي ما إلى يدي سبحانه وتعالى، إلى أيادي. إذن هذه فروق ثلاثة تبين هذه التي هذا الأمور الذي ينبغي أن يؤخذ. فروق هذه لها أهمية كثيرة ومهمة في بيان كلام أهل الباطل. قال الشيخ: وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها كل الكائنات، ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما أضيفت إلى النفس وعدي بالباء. انظر هذه الفروق ذكرها الشيخ، النفس ثم هنا الباء باليد التي عدي الباء إلى اليد. قال: فتنبه للفرق، فإن التنبيه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول الكثير من الإشكالات. هذا أمر مهم، هذا مما عملت مما عملته. تقول الإنسان يقول هذا مما عملته، هذا مما عملته بيدك، يعني أي تباشرته نفسك، وتقول هذا مما عملته يدك. هذا ما في مباشرة، هذا ينسب إليك، ينسب إليك. وذكر اليد هنا لبيان على وجه التغليب، ومضاف تضاف إلى صاحب اليد. هذا كلام العرب بارك الله فيكم. إذن هذا كلام مهم ينبغي أن يؤخذ. طيب، علق شيخ الإسلام في كلام، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس له مثله، كما قيل في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل هو مثل قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فهذا ليس مثل هذا، لأن هنا أضاف الفعل إلى الأيدي، فصار شبيها بقوله فيما كسبت أيديكم، وهنا أضاف الفعل إليه لما خلقت ثم قال بيدي. وأيضا فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة الفرد، بصيغة المفرد. وفي اليدين ذكر لفظ التثنية، كما في قوله بل يداه مبسوطتان، وهناك أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع، وصار كقوله تجري بأعيننا. هذا ينبغي التنبه له بارك الله فيكم. طيب، قال المثال الرابع عشر: قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. هذه آية عظيمة في سورة الفتح. طيب، ما هو الإشكال فيها؟ قالوا إن قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، قالوا هؤلاء ما بايعوا الله، هؤلاء بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، ما بايعوا الله تعالى، كيف تقولون بايعوا الله تعالى؟ هؤلاء بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا أول إشكال. ما هو الإشكال الثاني؟ قالوا يد الله فوق أيديهم، قالوا هذا يقتضي الملامسة، أي الله تعالى وضع يده على أيديهم ملامسة. من قال هذا؟ هل هذا منهج السلف؟ من أين جئتم بهذا؟ من عقولكم الضالة السقيمة المريضة. هذا خلاف منهج السلف، هذا ليس بصحيح. إن الذين يبايعونك يا رسول الله، أنت رسول الله، أرسلك الله تعالى، أنت رسوله، أنت هم يبايعونك، ومبايعتهم لك هي مبايعة لله تعالى لأنك رسول الله تعالى، لقوله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن بايع رسول الله بايع الله. هذا نرد عليه بهذه المقولة. ويد الله فوق أيدي، أي أن اليد التي بايعوا بها هي يد الرسول عليه الصلاة والسلام، ويد الله فوق كل شيء، ومنها أيدي هؤلاء الذين بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى هو له فوقية مطلقة، مستوى على عرشه، فوق كل شيء. من هذا معنى الفوقية. طيب ننظر كلام الشيخ. قال: والجواب أن يقال هذه الآيات تضمنت جملتين. الجملة الأولى قال قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، أي يبايعونك أنت يا محمد. وهذه البيعة هي أيضا لله تعالى. قال: ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالى. مستحيل أن يبايع الله أحد مباشرة من الناس، مستحيل. إيش معنى مستحيل؟ يعني لم يثبت الله تعالى هذا في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه مبايعة لرسول الله، ليست مباشرة من الله تعالى إلى أيديهم. قال: وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول مبايعة له، انظر مبايعة له جعلها، لأنه رسوله، وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى، ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله لأنه رسول المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله، لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي إضافة مبايعتهم الرسول إلى الله تعالى من تشريف النبي عليه الصلاة والسلام وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين، ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. هذا الكلام الطيب المبارك. خلصنا من هذه الشبهة في الفقرة الأولى من الآية، واضح يا شباب؟ إن شاء الله راجعوا الكلام هذا تجدونه واضح. الجملة الثانية قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، هذه أيضا شبهة ذكرناها. قال: وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته سبحانه وتعالى، وهو سبحانه فوقهم على عرشه، انظر فوقهم على عرشه، في فوقية مطلقة لله تعالى، فوقهم مستوي على عرشه، فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم لا شك. أما ممارسة لا، ما في ممارسة، إنما علو لله تعالى، فوق أي فوق الجميع. إذن فكانت يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو للتوكيد كون مبايعة النبي عليه الصلاة والسلام مبايعة له عز وجل. ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم. ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا؟ قد مر معنا في مثل هذه الأمور، السماء فوقنا، ولا ما يستدعي هذا المباشرة، مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا. قيد الله سبحانه وتعالى فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم، مع مباينته تعالى لخلقه. هذا فيد الله تعالى فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم، مع مباينته تعالى لخلقه، ما في مماثلة، مباينة، فيده فوق أيدي الجميع. مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم. قال ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، رسول ما كانت يده فوق أيديهم، إنما يده بأيديهم مصافحة، ما فيها فوقية هنا، الفوقية هي فوق المطلقة لله تعالى. يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر لفظ، ما أحد يدعي إلا صاحب عقل سقيم، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم. ويد النبي عليه الصلاة والسلام عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم ويمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم. هذا هو الصح، هذا هو الكلام الذي هو يفهم من ظاهر النص. لكن ماذا نفعل بأهل البدع؟ ضلالات، عقول سقيمة، أمراض، نفوس مريضة، عمدوا إلى الصفات، صفات الله تعالى، ونفوها وتأولوها وتعرفوها، وصلى الله السلام والعافية. يرضى الله السلف وعلماء السلف إلى أن تقوم الساعة يردون على أهل الباطل رد واضح جلي، ما لهم رد بعد هذا الرد، خلاص خصموا. طيب المثال الأخير، المثال الخامس عشر، قوله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، هذا طيب إيش فيها بالشبهة؟ ماذا تقولون يا أهل الباطل يا أهل البدع؟ قالوا يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، هذا فيها ظاهرها أن الله يمرض، أعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا قالوا استطعمتك فلم تطعم، يعني كأن الله قالوا يجوع، استسقيتك كأن الله أيضا يعني يعطش، ومن قال هذا؟ قالوا هذا ظاهر النص، قلوا ظاهر النص في أفهامكم أنتم، ونحن نفهم ظاهر النص فهما عاما للحديث، فهما عاما لما جاء في الحديث، لأن الحديث يرد هذا الفهم الباطل بأن الله لا يمرض تعالى سبحانه وتعالى، الله له الكمال المطلق، وإنما الذي يمرض هو العبد، وأن الله تعالى لا يجوع وإنما يجوع العبد، وأن الله لا يعطش وإنما الذي يعطش هو العبد. ولذلك جاء في الحديث، ماذا جاء في الحديث؟ أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده، إذن هنا مرض العبد. أما علمت أنك لو عدته لوجدت، أي لو عدت هذا العبد ليس الله، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال كيف يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أنه استطعمك عبدي، إذا العبد الذي استطعم مش الله، إنما أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال يا رب كيف استسقيك وأنت رب، قال استسقاك عبدي، إذا العبد الذي استسقى مو الله، استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. طيب ننظر في رد الشيخ رحمه الله تعالى واسكنه وسع جنبه، قال والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث، يعني أخذوا بظاهر الحديث وأقروا ما جاء فيه مع فهم السياق والمنطوق وما جاء فيه، قال ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم كتخبط الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن دار دورهم، أعوذ بالله منهم، وإنما السلف فسروه بما فسره به المتكلم به، والله المتكلم اللي تكلم بهذا الحديث، فقوله تعالى مرضت واستطعمتك واستسقيتك بينه الله تعالى بنفسه حيث قال، أي في الحديث بينه حيث قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان، هذا الذي مرض، هذا الذي استطعم، هذا الذي استسقى، هذا في الحديث، ذاته الحديث يرد الشبهة بنفسه، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أما من كان له عقل فاسد والله مستعان. قال وأن وهو الصريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله، واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله، والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به أي بالحديث، وهو أعلم بمراده أي بمراده في ما جاء في هذا الحديث. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه أي العبد واستسقائه العبد، لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره. نعم واضح جلي، لم يكن، إذا أخذنا على هذا المفهوم فهم السلف الصالح ما كان في ذلك صرف، لأن ذلك تفسير المتكلم به وهو الله تعالى، كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث، أي ترغيب العباد لإطعام الجائع وسقي العطشان وزيارة المريض، كقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له والله يضاعف لمن يشاء. قال وهذا الحديث من أكبر الحجج، انتبهوا يا شباب لهذا الكلام الانسياتي، كلام مهم جدا، هذا فيه قاعدة عظيمة. قال وهذا الحديث أي وما مثله من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل، لأهل الباطل، للجهمية، للأشاعرة، للمعتزلة، لكل أهل باطل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها ويخالفون منهج أهل السنة بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفون بشبه باطلة من عقولهم الفاسدة ومن أهوائهم الضالة ومن أخذهم بأقوال أفلاطون وغيرهم من الكفر والملاحدة، أسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون، إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون ويزعمون لبينه الله تعالى. لا يمكن أن ينسب شيء من صفات الله تعالى إلى الله تعالى وهي باطلة ثم يدعها الله ولم يبينها أبدا، والله لا يمكن، الله تعالى يبين ما ينسب إليه من باطل من صفات ويبينها أهل العلم من أهل السنة من أخذ بكتاب الله وسنة رسوله، ويستنبطونها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله تعالى كما زعموا لبينه الله ورسوله فيها كما في هذا الحديث، أي لبين الظاهر الذي لا يليق بالله يبينه الله تعالى، وإضافة المرض هنا لا تليق بالله، ليست وصف لله تعالى، ليست وصف لله تعالى لأن هذا لا يليق بالله. وكذلك جاء الحديث مفسرا بأن هذه الصفات هي للعبد وليست لله. ثم قال الشيخ ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى ولا إلا بكلفة، وهذا من أكثر المحال، هذا من أكثر المحال. نعم. قال ولنكتفي بهذا القدر من أمثلة. الشيخ ذكر 13-15 مثال، ومن أراد الاستزادة يرجع إلى الصواعق المرسلة لابن القيم، شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، جاء بكثير من هذه الشبه ورد عليها ردود أيضا قوية مثل ما رد الشيخ رحمه الله تعالى. من أراد الاستزادة من هذه الشبه والرد عليها يرجع لكتاب شيخ الإسلام ابن القيم الصواعق المرسلة، يجد فيها كثير من هذا. قال ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا أي ما يهتدى به، ما يهتدى به، النبراس هو الذي ما يهتدي به الإنسان. طيب لغيرها أي يهتدي به في رد الباطل الكلام الباطل من غير هذا، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة. ما هي؟ قال: وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هكذا كلام الشيخ. قال: وقد تقدم الكلام على هذا مستوف في قواعد نصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين. طيب، بهذا ننتهي من هذه الأمثلة. ثم ذكر المؤلف، وهنا كتب في الذي طبع الكتاب، قال: الخاتمة. كأنه هنا الشيخ رحمه الله تعالى ذكر في خاتمة هذا الكتاب أمور مهمة عظيمة، ويعني ينبغي الإنسان يطلع عليها ويتبين فيها ما يعني حرره الشيخ من كلام جيد يفيد طالب العلم ويفيد من كان على منهج السنة. وإن شاء الله يكون درسنا الأخير يوم الأربعاء في هذا الموعد الذي عقدناه اليوم الساعة 9، يكون الدرس الأخير ونختم هذا الكتاب، ويكون خاتم دروسنا في هذا الموسم الدراسي. وإلى أن نلتقي إن شاء الله بكم بعد رمضان، إذا قررنا الالتقاء في وقت معين نحدد لكم، ونرجع إلى درس آخر بإذن الله تعالى. ننظر في الأسئلة التي أرسلها إلينا أخونا أبو معاذ حفظه الله تعالى. يقول السؤال الأول: شخص توفى بسبب حادث وخارج بلدته، فصلوا عليه الجنازة وهو في صندوق من الخشب، فلما قدموا به إلى بلدته حيث يوجد أهله وحيث سيدفن أرادوا الصلاة عليه، لكن رفض بعضهم بحجة أنه قد صلي عليه، فما حكم الشرع في مثل هذه الحالة؟ هؤلاء الذين منعوا ما عندهم علم، هؤلاء أخطأوا في هذا الأمر، ما ينبغي. يا أخي، الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على قبر امرأة بعد أن دفنت، وهذا ما زال في صندوقه لم ينزل قبره، ما المانع أن يصلي على أهله؟ ما المانع؟ قل لي من هذا؟ يا أخي بارك الله فيكم، ناس يتنطعون، يتقدمون بين كلام أهل العلم، يأتون من عقول ما يجوز ما يجوز ما يجوز. من أنت يا أخي حتى تقول ما يجوز؟ من أنت يا أخي حتى تقول وترفض بحجة أنك تصلي عليه؟ من قال هذا الكلام؟ هذا كلام باطل بارك الله فيه. والآن أهله الذين لم يصلوا عليه جاز لهم أن يذهبوا إلى القبر ويجعلون بينه وبين القبلة ويصلون عليه، على قبره يأمهم واحد ويصطفوا خلفه ويصلوا عليه، والله مستعان. السؤال الثاني يقول: هل من تناقض، أو هل من تنتقص من أصحاب، هل من تتنقص من أصحاب اللحى وتستهزي بهم تعتبر مرتدة؟ كأنها حرمة هذه المرأة، الله المستعان. تنقص من سنة النبي عليه الصلاة والسلام والاستهزاء بدين الله تعالى كفر لا شك فيه. ولذلك قال أهل العلم: من صلى دون وضوء الصلاة متعمدا فهذا مستهزئ، يكفر. لكن لابد من إقامة الحجة عليه ورفع الموانع الجهل، لكن نحن لا نرمي بالارتداد ولا الكفر إلا بعد إقامة الحجة عليه وارتفاع الموانع وإصراره على هذا. من هذا الذي يستهزئ بلحاء الرجال وهي سنة الهادي عليه الصلاة والسلام التي فعلها، ولم يرد نص أن رسول الله أخذ شعرة واحدة من لحيته إلى أن مات صلى الله عليه وسلم؟ ثم يأتي مستهزئ في أمر رسول الله: أعفوا اللحاء، وفروا اللحاء، خالفوا اليهود، خالفوا، لنفس فيها هوى في نفسه يريد أن يحلق، أو تريد زوجها حليق، أعوذ بالله. سأل الله سلام والعافية، سأل الله سلام والعافية. السؤال الثاني: راجعوا نواقض الإسلام تجدون في هذا الكلام أن من رد شيء من دين الله تعالى وأصر عليه فهو ناقض من نواقض الإسلام. السؤال الثاني يقول: السؤال الثالث بارك الله فيك، لا السؤال الثالث نعم السؤال الثالث: امرأة كان عليها دين في رمضان لعل يريد أن يكون يقول كان عليها دين من الصيام أي لم تصم، فلما أهل شعبان بدأت في قضائه ففاجأها مرض لم تستطع بسببه الصوم، فلما تعافت وأرادت الصوم حاضت، فماذا تفعل ورمضان على الأبواب ومحال أن تطهر في هذه الأيام؟ أنا أنصح أخواتي المسلمات ممن يسمعنا هذا الكلام أن لا يتوانين في تأخير القضاء حتى لا يقعن في مثل هذا الحرج. أخي معك 11 شهر مرت من شوال إلى شعبان، 11 شهر، يعني لو قضت في كل شهر يومين 22 يوم هذا، ولو 3 أيام زاد على الشهر، لكن هكذا الشيطان يسوف الإنسان غدا بكرة بعد بكرة شهر الجاي هكذا هكذا إلى أن تقع في مثل هذا. على كل حال الأمر سهل إن شاء الله، عليها القضاء من أيام أخرى. بعض النساء تفعل هذا وتأتي بالسؤال حتى نقول لها اطعمي مسكين خلاص. لا والله ما في طعام مسكين هنا، هنا لابد من القضاء، لابد من القضاء من أيام أخرى، من أيام أخرى. إذا مضى رمضان تقضي من أيام أخرى. بارك الله فيكم. السؤال الرابع والأخير يقول: كيف نحسن الظن بالله وننتظر منه الإجابة وذنوبنا وتقصيرنا يحول بيننا وبين ذلك؟ بارك الله فيك. الذنوب هذا أمر قد جعله الله تعالى على كل ابن آدم. ألم تعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. إذن الذنب لا محالة للإنسان منه ويطعم فيه. طيب ما المطلوب؟ المطلوب التوبة النصوح، التوبة النصوح، الرجوع إلى الله تعالى، الإنابة إلى الله تعالى، الندم، الحسرة، عدم العود، إصرار على ذلك، إعادة الحقوق إلى أهلها، هذا الذي ينبغي. فأحسن الظن بالله تعالى، الله تعالى هو الذي كتب عليك الدم ووقعت فيه وكتب لك المغفرة والتوبة وجعل أبوابها مشرعة إلى أن قريبا تقوم الساعة. فالآن الحمد لله أنت قادم على رمضان، أخلص النية وتب عن جميع الذنوب وادخل هذا الشهر وأنت قد انتهيت من الذنوب الكبائر، فبصيامك وقيامك تكفر الذنوب الصغائر. هذا والحمد لله رب العالمين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ما قلنا حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.